بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. كان الله أي في الأزل، وليس شيء معه ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. بداية، ينبغي علينا أن نقول إن الحقائق الاعتقادية التي نؤمن بها ونعتقدها هي في الأصل عقائد عقلية علمية قام عليها الدليل القاطع عقلا ونقلا، وهذا ما تكفلته كتب العقيدة ودروس العقيدة التي يعتني بها العلماء ليسيجوا إيمان الناس بالأدلة العقلية والعلمية التي تحميهم من شبهات التشكيك الإلحادي وما شابه ذلك. لكن هذه الحقائق الاعتقادية لا ينبغي أن تبقى هكذا فقط، يعني أن تبقى عقلية علمية يتعامل بها الإنسان على أنها معلومة عقلية يدرسها يحفظها يفهمها ثم يقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن تنتقل هذه العقيدة العلمية العقلية إلى شعور ذوقي ووجدان قلبي يتفاعل معه الإنسان ظاهرا وباطنا. وهذا ما ذكرناه سابقا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ولا شك أن أهم هذه الحقائق الاعتقادية وأظهرها وجود الله عز وجل الذي قامت الأدلة القاطعة على وجوب وجوده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل واجب الوجود وليس ممكن الوجود. لذلك العلماء اعتنوا كثيرا بالأدلة التي ذكروها على وجوب وجود الله تعالى، ليس على وجوده فقط بل على وجوب وجوده. فالله واجب الوجود، لأن الوجود قد يكون ممكنا كوجودنا، وقد يكون واجبا كوجود الله تعالى. فالأدلة قامت على وجوب وجود الله تعالى أزلا وأبدا، أزلا في الماضي الذي ليس له بداية، وأبدا في المستقبل الذي ليس له نهاية. فالله واجب الوجود في الأزل، وواجب الوجود الآن، وواجب الوجود في المستقبل إلى ما لا نهاية إلى أبد الآبدين. هذه حقائق قاطعة، وينبغي علينا أن نعلمها وأن نفهمها. طبعا أدلة وجود الله تبارك وتعالى مبثوثة في صفحات هذا الوجود. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم أمرنا الله عز وجل بالنظر في هذه الأدلة المبثوثة في هذا الكون لنتعرف من خلال الكون على وجوب وجود الله تعالى. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنحن إذن أمام حقيقة واضحة جلية دلت عليها الدلائل القاطعة في هذا الكون، لكن يا ترى هل رآها جميع الناس؟ يعني الآن بعض الناس ينكر هذه الحقيقة، بعض الناس ينكر وجود الله عز وجل، بعض الناس ربما يتكبر عن الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى، بعض الناس ربما دعانا إلى نظريات فاسدة في وجود هذا الكون ولم يعترف أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. ولكن هذا الإنسان أيها الإخوة الأكارم مسكين، لأنه لم ينظر إلى عظمة هذه الأدلة التي بثها ربنا عز وجل على صفحات الوجود ناطقا بوجوب وجود الله تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فنحن إذن أمام حقيقة جلية واضحة قاطعة لا ريب فيها أبدا، والمطلوب منا أيها الإخوة أن نتعرف على هذه الحقيقة عقلا وذوقا، عقلا وذوقا. وطبعا عندما نقول الله عز وجل له الوجود الواجب، إذن غير الله عز وجل ليس له وجود واجب، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وجوده ممكن، ولولا أن الله أوجد الأشياء ما وجدت. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن الله عز وجل موجود منذ الأزل وله الوجود الواجب، وكل ما سوى الله وجوده ممكن. إذن ليس هناك وجود لغير الله في الأزل، ليس هناك وجود لغير الله في الأزل. يعني الله تبارك وتعالى وجوده ليس له بداية، وجوده ليس له بداية، وكل ما سوى الله فوجوده له بداية. هذا الكون كله له بداية، هو مخلوق خلقه ربنا عز وجل. الأرواح، الجنة، النار، العرش، الكرسي، كل ذلك موجودات أوجدها الله ومخلوقات خلقها الله عز وجل، وكلها وجودها جائز وله بداية. إذن كانت كل هذه الأشياء كانت عدما، ثم الله عز وجل نقلها إلى الوجود، الله تبارك وتعالى نقلها إلى الوجود. لذلك يقول ابن عطاء الله: كان الله، أي في الأزل، ولا شيء معه، لا شيء موجود مع الله تبارك وتعالى، وهو الآن على ما عليه كان. يعني كما أنه في الأزل لم يكن معه شيء، كذلك الآن ليس معه شيء. وهنا ربما يستشكل بعض الناس إشكالا، يقول لك: كيف نقول إن الله خلق الكون وأوجد هذه المكونات ثم نقول ليس هنا شيء مع الله عز وجل؟ يعني هذه الأشياء موجودة وهذه المكونات موجودة، فكيف نقول وهو الآن على ما عليه كان؟ الجواب بسيط جدا أيها الإخوة، وهو أن الله عز وجل كان له الوجود الواجب في الأزل، وهذا الوجود الواجب لم يتغير، ولم يكتسب أحد من الموجودات هذا الوجود الواجب، فبقي الوجود الواجب لله عز وجل وحده. الله تبارك وتعالى هو الموجود الذي لا يحتاج إلى موجد، وهو الذي أوجد كل شيء ولم يحتج في وجوده إلى شيء، بينما بقية المكونات كلها كل هذه المكونات كانت مفتقرة إلى الله عز وجل ولا تزال مفتقرة إليه. وهذا ما قاله البيان الإلهي بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن هذا الكون أيها الإخوة موجود، لكن وجوده ممكن وليس بواجب. لذلك الكون لم يشارك الله تبارك وتعالى في وجوده الواجب، بل بقي الوجود الواجب مختصا بالله عز وجل، وبقي وجود جميع المكونات ممكنا جائزا يفتقر في الوجود إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ابن عطاء الله السكندري هنا لا يريد أن يقرر هذه العقيدة العقلية العلمية فقط، وإنما يريد أن يدعونا إلى تذوق هذه العقيدة أولا، وإلى التفاعل معها في قلوبنا وأحاسيسنا. فنحن عندما نتكلم عن وجود الله عز وجل لا نتكلم عن قضية وهمية أو عن قضية دينية أسطورية، معاذ الله أيها الإخوة، معاذ الله أن نتكلم عن حقيقة وجود الله على أنها أساطير دينية كما يقول بعض الناس. يعني البعض يقول لك هكذا يقول الدين. لا، الدين نعم يقول هكذا، لكن العلم أيضا يقول هكذا، والعقل يقول هكذا، والفطرة تقول هكذا. لذلك الدين صدع بإثبات وجود الله عز وجل، ولكن العقل سجد للدين لهذا القرار العظيم، وكذلك العلم وكذلك الفطرة داخل الإنسان. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وهو السميع العليم. الله تبارك وتعالى وجوده ظاهر في هذا الكون، فكل شيء في هذا الكون يدلنا على الله تبارك وتعالى. في كل صفحة من صفحات الكون دلائل قاطعة تدلنا على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نحن نعم نقول إن وجود الله عز وجل حقيقة عقلية علمية، لكنها أيضا حقيقة ذوقية شعورية وجدانية في قلوبنا. فنحن الآن ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة في حياتنا كلها. يعني عندما أكلمك عن الله ينبغي علينا أن نتفق أن كلامنا عن الله عز وجل كلامنا على أعظم الحقائق في الكون. عندما نتكلم عن الاعتماد على الله والاتكال على الله، نحن لا نتكلم كلاما دينيا يعني يخاطب قلوبا بسيطة، لا، بل نحن نتكلم عن حقيقة عظمى ينبغي علينا أن نتفاعل معها في ظاهرنا وباطننا. لذلك يا إخوتي الأكارم، أنا أحذر نفسي وأحذر كل من يدرس العقيدة أن تكون مسائل العقيدة على ألسنتنا فقط، أو في عقولنا فقط، أو في دروسنا فقط. وربما وجدت اليوم في بعض الجامعات الغربية من يتكلم عن وجود الله ويقيم الأدلة على وفق اختصاصه في العقيدة الإسلامية، مع أنه ملحد، لكن هذا اختصاص علمي عقلي. ولكن يا أيها الإخوة، ماذا ينفعني أن أتكلم عن وجود الله وأن أقيم الأدلة وأن أقيم البراهين على ذلك وأن لا يكون في قلبي شعور ولا وجدان بوجود الله تبارك وتعالى؟ ماذا ينفعني أن أكون ممن يثبت وجود الله بالأدلة والبراهين وأن أقوم بذلك بين الناس وأن أرد الشبهات على وجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا أجد في قلبي حقيقة الصلة بالله تبارك وتعالى؟ فنحن اليوم ندعو إلى دراسة العقيدة دراسة علمية عقلية، لكن دراسة ممزوجة بهذه القضايا الذوقية الوجدانية الشعورية القلبية. شيء عظيم أن يختم مدرس العقيدة درس وجود الله بكلمات عن وجود الله، مما تكلم به الصالحون ومما تحركت به مشاعرهم. شيء جميل أن نتكلم في نهاية دروس العقيدة بعد أن نختم الأدلة على وجود الله من بطلان الدور وبطلان التسلسل وبطلان الرجحان بلا مرجح ودليل الفطرة ودليل العناية وغير ذلك، أن نتكلم عن وجود الله كلاما ذوقيا نتحسس هذا الوجود في مشاعرنا وقلوبنا. فنحن يا إخوتي الأكارم لا نريد والعياذ بالله أن ندل على الله ونحن مقطوعون عن الله. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك أن أكون هكذا. نحن لا نريد أيها الإخوة أن نقول للناس قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وأنا ممن يخوض ويلعب في هذا الكون وفي هذه الدنيا. أنا لا أريد يا أيها الإخوة أن أقيم الأدلة على وجود الله فقط وأنا أحتاج إلى من يأخذ بيدي ليصل قلبي بالله تبارك وتعالى. لذلك هذه الحقيقة العقلية العلمية تذوقها الصالحون وعاشوا معها، فكانت في قلوبهم وفي وجدانهم من أعظم المشاعر وأقوى الأحاسيس، حتى استولت على قلوبهم وحتى استولت على مشاعرهم، فعندها نسوا الكون الذي وصلوا به إلى الله. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة استولت على قلوبهم وصاروا في مشاعرهم مع الله عز وجل، وأسمعون الأشعار التي تكلموا فيها عن أذواق وعن مشاعر وعن أحاسيس، أنه لا موجود إلا الله. ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا إن هذا الكون وجوده ممكن والله وجوده واجب، فتذوقوا الوجود الواجب فرأوا أن الوجود الممكن لا قيمة له أمام هذا الوجود الواجب. لذلك ترى أولئك الصالحين، تراهم مع الله عز وجل في الذكر، تراهم مع الله عز وجل في حياتهم كلها في عباداتهم، مقبلون على الله تبارك وتعالى في دنياهم مقبلون على الله عز وجل في أمورهم الخاصة في أمورهم العامة، هم دائما مقبلون على الله عز وجل، فلا يصرفهم هذا الكون عن الله، لا يشتغلون بهذا الكون عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما أكده ابن عطاء الله في الحكمة الثانية عندما قال: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك يا مالك الملك، سبحانك يا عظيم يا كريم، لا تتعدى نية همتك إلى غيره. الله، فالكريم لا تتخطاه الآمال. عندما نتكلم عن الله نقول الله كريم، والكريم أيها الإخوة يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول الكريم في نفسه، الكريم في نفسه، عندما نقول الذهب معدن كريم، ماذا نريد بكريم؟ أي أن هذا المعدن شريف في نفسه. عندما نقول الله كريم أي أن الله عز وجل هو الكامل في وجوده، والكامل في صفاته، والكامل في أفعاله، لذلك كان كريما في نفسه بغض النظر عن هذا الكون كله. طبعا الكريم أيضا يطلق ويراد به معنى آخر، الكريم الذي يعطي دون حساب، الكريم إذا توعد عفا، وإذا وعد وفا، وإذا عاتب ما استقصى، كما ذكر ذلك الأولياء. لكن هنا نريد الكريم بهذا المعنى، المعنى الأول. لذلك يقول لنا ابن عطاء الله: إذا عرفت أن الله واجب الوجود، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي وجب وجوده وكملت صفاته والذي تمت أفعاله، هو المنعم هو الرزاق، إذن ماذا نفعل هنا؟ ينبغي علينا أن نتوجه إليه وحده، كما أن عقولنا آمنت به بالدليل والبرهان، كذلك ينبغي علينا في قلوبنا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهمة الإنسان هي قوته الباطنة المنبعثة من قلبه، ونيتها نية الهمة هي قصد الإنسان في داخله. لذلك هناك همة باطنة وهناك نية لهذه الهمة، فالمراد أن سر الإنسان وقلب الإنسان وباطن الإنسان وفؤاد الإنسان لا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإنسان يطلب في حياته أشياء كثيرة، يطلب المال، يطلب الجاه، يطلب الشهوات، يطلب المتع في هذه الدنيا، ولا شك أن طاقات الإنسان محدودة، لا تستطيع أن تأخذ كل شيء، لا تستطيع أن تحصل كل شيء. لذلك ينبغي عليك أن تقدم الأهم. يا ترى ما هو الأهم في حياتنا؟ لو وضعنا في حياتنا القضايا الدنيوية كلها أمام وجود الله، أيهما أهم؟ أيهما أعظم؟ أيهما أولى؟ لا شك أن وجود الله تبارك وتعالى هو الأهم والأعظم. لذلك ينبغي علينا أن نعرض عن كل شيء ليتوجه قلبنا لله تبارك وتعالى وحده. قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا القلب هو أعظم ما امتن الله به علينا، لذلك لا ينبغي أن يكون لغير الله عز وجل، لا ينبغي لهذا القلب أن يكون مشغولا بشيء عن الله عز وجل، لا ينشغل بالمال عن الله، ولا ينشغل بالجاه عن الله، ولا ينشغل بالشهوات عن الله، كما قال الله عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ولا شك أن الإنسان يمتحن في هذه الدنيا بتقديم الأهم. يا ترى ما هو الأهم عندك، المال أم الله عز وجل؟ بلساننا نقول الله أعظم، الله أهم، الله أكبر، لكن يا ترى بسلوكنا المنبعث عن شعورنا ووجداننا ربما قدمنا المال ونستغفر الله عز وجل، وربما قدمنا الشهوة ونستغفر الله عز وجل، وربما قدمنا الجاه ونسينا الله تبارك وتعالى. يا أيها الإخوة الأكارم، هذا الامتحان هو سر وجودنا في هذه الحياة. هل أنت مع الله أم مع المكونات؟ هل أنت مع الله أم مع الخلق؟ هل أنت مع الله أم مع الشهوات؟ قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك الإنسان العاقل بعد أن يستقر في عقله وفي فكره وجوب وجود الله تعالى، وبعد أن يستقر ذلك في قلبه، لا ينصرف لغير الله أبدا، لا ينصرف إلى المال، وإن تعامل بالمال يتعامل بالمال، لكن لا يتعلق بالمال، تعلقه بالله. فإذا تعارض حب الله مع حب المال قدم حب الله وزهد بالمال. وكذلك الإنسان العاقل لا يحصل الجاه من منصب، مكانة، علاقات مع الخلق على حساب عبوديته لله عز وجل، بل يضحي بكل ذلك ليبقى عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. فإذا استطاع أن يكون له شيء من الجاه والمنصب مع تحقق عبوديته لله عز وجل فهذا لا إشكال، لكن لو حصل تعارض ماذا يقدم؟ يقدم عبوديته لله عز وجل. وكذلك الشهوات، وكذلك التعلق بالأغيار، وكل ما سوى الله هو تعلق بالأغيار. لذلك العاقل يتخطى كل شيء ليصل إلى الله، العاقل يتخطى كل شيء ليصل إلى الله. أمامه المال والذهب والدراهم والدنانير، فيقول: يا ترى هذا المال يقطعني عن الله؟ أيهما أهم؟ أيهما أولى؟ أيهما أعظم؟ هذه الدراهم التي بين يديك أم صلتك بالله تبارك وتعالى؟ يا أيها الإخوة الأكارم، الله هو الخالق، هو الذي خلق الكون، الله هو الرازق، الله هو الذي يتولى أمورنا في حياتنا كلها، الله هو الذي يستجيب دعاءنا، الله هو الذي يشفينا في أمراضنا. قال الله عز وجل: هذا خلق الله. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تعالى: وله ما في من في السماوات وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، منه المبدأ وإليه المعاد، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وإليه مرجعنا. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن الحكمة أيها الإخوة تدعونا إلى توجيه طاقاتنا وهمتنا إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ هو الله عز وجل. لذلك يا أيها الإخوة، الناس اليوم تشتتت هممهم، يطلبون المال والجاه والشهوات والدنيا وكذا وكذا، فضاعت هممهم في الدنيا، تشتتوا. بينما الصالحون ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ رأوا أن أعظم موجود وأن أكرم موجود هو الله تبارك وتعالى، فزهدوا بكل شيء وأقبلوا على الله تبارك وتعالى. ولا شك أننا ينبغي علينا أن ننبه على شيء، هو أن تحقق توجه الآمال إلى الله عز وجل لا يمنعنا من التعامل مع الأسباب، لا يمنعنا من التعامل مع الأسباب. نحن نتعلق بالله أنه الشافي، لكن نأخذ الدواء على أنه سبب، ونتعلق بالله أنه الرزاق، لكن نكتسب لنأخذ الرزق على أنه سبب. وكذلك نعمل الصالحات لندخل الجنة، مع علمنا أن دخولنا الجنة بمحض فضل الله عز وجل، وأن العمل الصالح سبب. وكذلك نحن نعبد الله عز وجل ونتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. توسلنا برسول الله وتوسلنا بالصالحين وتعلقنا برسول الله لا ينافي تعلقنا بالله عز وجل. لماذا؟ لأن صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. لذلك يا إخوتي الأكارم، صلتنا بالله ينبغي علينا أن نعطيها الأهمية والأولوية في حياتنا. يا إخوتي الأكارم، أدعو نفسي بداية وأدعوكم جميعا إلى أن نعيد النظر في أولويات حياتنا. ما هو الأولى في حياتنا؟ ما هو الأهم في حياتنا؟ بيتك، مالك، منصبك، جاهك، شهواتك، متطلبات حياتك، أولادك، زوجتك، ماذا؟ يجب علينا أن نرتب الأولويات أيها الإخوة حتى لا نكون من الخاسرين. فإذا رتبنا الأولويات نسأل أنفسنا أين مكانة الله تبارك وتعالى في سلم الأولويات في حياتنا. لا شك أن كل عاقل يقول الله عز وجل هو الأول الذي لا يشاركه في الأولية شيء. فإذا علمنا ذلك وتحققنا من ذلك، فتعالوا بنا جميعا نعمل بهذا الأمر. فليست العظمة أن نعلم الحقيقة، لكن العظمة أن نعمل بمقتضاها. فتعالوا بنا نتوجه إلى الله عز وجل في سرنا وعلانيتنا، تعالوا بنا نحقق هذا المعنى في قلوبنا وفي حياتنا، تعالوا بنا نفرغ قلوبنا لله عز وجل ونعمل في حياتنا لله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.